رواية فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. وفي رواية لم يرفعها لا غرار في تسليم ولا صلاة. باب ما يجوز من العمل في الصلاة.
إذا صار دون الصدر ما يصير كذا؟ لا مو صحيح. المقصود أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هيئة هكذا اليد يرفع يده هكذا ويعيدها، يسلم عليه أحد أنه يصلي يرفع يده هكذا ويعيدها مرة أخرى.
قوله الشيخ يجعل باطنها الأسفل ما هو كذا؟
هذا قال باطنها الأسفل، هذا باطنها.
لا أقصد كأنه يشير إلى أن باطنها إلى الأسفل، يعني كأنه إلى الأرض كذا.
هكذا. لا لا غير. ها لا
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وفي السنن الثلاث عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. وفي السنن الخمس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وفي سنن الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال الألباني قال شاكر في حاشيته على الترمذي وعند أحمد كان يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه، ولفظ الترمذي كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره. وفي السنن الخمس عن أبي ذر
هذا ما يصح، يلوي عنقه ما يصح، حتى لحظه عليه السلام لم ينقل عنه إلا لما كان في سرية وينتظر بعثهم عليه الصلاة والسلام، كان يلحظ وينظر إلى الشعب، ما عدا هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام.
في السنن الخمس عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قال الترمذي: حديث حسن. وقال شاكر في تعليقه: بل هو صحيح. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي.
هو حديث حسن. حديث حسن.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. قال في الزوائد: اتفقوا على ضعف هارون. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه
ثبت عن مسعود رضي الله عنه وعند الترمذي. نعم.
وفي ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. قال في الزوائد: في السند الحارث الأعور وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف.
هذا ورد عن ابن عباس، صح عن ابن عباس.
وفي سنن ابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم. قال في الزوائد: في إسناده الحكم وهو ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن أبي رافع عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة. قال في الزوائد: في إسناده مندل وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. باب النهي عن الاختصار في الصلاة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري، فقال لي هكذا، ضربه بيده. فلما صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. وفي رواية أبي داود مختصرة:
وضع اليدين على خاصرة.
نعم. باب الوسوسة في الصلاة. وفي سنن أبي داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. باب كف الثوب والشعر وعقصه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا نتوضأ من موطئ ولا من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا.
موطئ يعني إذا وطئ أحدهم أذى برجله ما يتوضأ، يغسله.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه رجل من أهل المدينة قال: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وعند أبي داود والترمذي مر بحسن بن علي وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحل أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره. وفي سنن الدارمي عن ابي رافع قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ساجد وقد عقصت شعري او قال عقدت فاطلقه. باب السهو. وفي سنن ابي داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أو نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال إذا فصليت ركعتين؟ قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو. فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله. يصح الحديث هذا
مدري تعليق عليه؟
كيف
في تعليق عليه؟
ما في تعليق.
وهو مشهور الحديث هذا.
وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. زاد الترمذي والدارمي بعد سجد سجدتي السهو وسلم.
فللترمذي هذا يدل على أن سجود السهو قد جاء هذا عن غير واحد من الصحابة أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام سواء كان نقص أو لزيادة. أكثر في الأحاديث أن النبي كان إذا سجد النقص سجد قبل السلام وإذا سجد زيادة سجد بعد السلام. لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم جمع منهم أنه ربما سجد الواحد منهم السهو عن نقص بعد السلام. دل هذا على جواز الأمرين أنه يجوز تسجد قبل السلام أو تسجد بعد السلام. إلا أن الأكمل فيما يظهر والله أعلم أنه إن كان عن نقص تسجد قبل حتى تجبر النقص الذي حدث في الصلاة قبل أن تسلم. وإن كان عن زيادة فتسجد بعد السلام حتى لا تجتمع في الصلاة زيادتها.
والترمذي عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم. فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس. ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. زاد ابن ماجه ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة بهذه القصة قصة حديث ذي اليدين قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وقال عن الرواية الثانية: شاذ.
مش حديث هذا الحديث
في سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة بهذه القصة، قصة ذي اليدين. قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. هذه قال فيها ضعيف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال: هذه شاذ. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر حديث أبي هريرة قال: ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. قال: الحديث مرسل لأن أبا بكر هذا تابعي. وقال الألباني: صحيح.
الشيخ صحيح بشواهده، يعني اللي قال مرسل أبو داود
والنسائي.
النسائي قال مرسل.
كيف؟
من اللي قال مرسل؟
مرسل ما أوضح، ولكن قال: ولم يسجد السجدتين اللتين.
من اللي قال هذا حديث مرسل؟
المرسل
الشامي ما يقوله. الشامي
ما يقول.
من آخر من روى رواية؟ من أهل الكتب
رواية أبو داود والنسائي؟
هي ذي الكلام النسائي هذا. نعم،
لكن يصح هذا يا شيخ وشواهده.
وش هو الحديث؟
قال: ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس، يعني يقصد حتى قالوا له
يعني من خلال الرواية الأخرى يدل على أنه صحيح. لكن النسائي يتكلم عن الإسناد، يعني أنه مرسل.
وفي سنن أبي داود عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود: اختلفوا في متن الحديث ولم يسندوه. وقال الألباني: ضعيف.
والصحيح أن زيادة التشهد ما تصح. إذا تشهد تشهد الأول ثم سجد خلاص يسلم، ما يتشهد مرة أخرى. شهدنا.
وفي السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. ورواية الترمذي وابن ماجه مختصرة إلى قوله قاعد. قال الألباني: والرواية أبي داود ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال: في إسناده جابر الجعفي: لا يحتج بحديثه. قال: وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو.
هذا حديث تابع جابر جوف إبراهيم من طهمان، بين هذا الشيخ ناصر الله، هذه من نوادر الشيخ ناصر الله، وتابعه إبراهيم بن طهمان فصح الحديث بهذا، وفيه دليل على أنه ليس كل زيادة يسجد لها. صحيح الحديث صحيح.
التعليق الشيخ في إسناده جابر الجعفي لا يحتج بحديثه، أشار إلى أنه من مختصر المنذري ظهر لأبي داود.
لا، الجعفي تابعه إبراهيم بن طهمان أحد الثقات، فأنت انتهينا من نعم. لو تفرد الجعفي تابعه إبراهيم بن طهمان فصح الحديث بهذا. وأذكر أنا أني سألت شيخنا عبد الهادي إن شاء الله، وكنا في درس عند الشيخ محمد العثيمين، فمر الحديث فأشكل الحديث على الشيخ، قال حنا ما ندري هو صحيح، فسألته فقال الجعفي لم يتفرد به بل تابعه إبراهيم بن طهمان.
وفي السنن الثلاث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ولم يذكر النسائي التشهد. قال الألباني عن روايتي أبي داود والترمذي شاذ بذكر التشهد. وفي سنن النسائي عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال هذا الحديث مرسل. وقال الألباني صحيح الإسناد موقوف.
يعني هذا مثل الحديث السابق، يعني إذا شك في صلاته فليبني على ما استيقظ ويسجد سجدتين.
وفي سنن النسائي عن الشعبي قال سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذلك يا عور؟ قال نعم، فحل حبوته ثم سجد سجدتي السهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمسا. قال هذا الحديث مرسل. وقال الألباني صحيح. وفي سنن أبي داود والنسائي عن يوسف مولى عثمان أن معاوية صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن تم الصلاة، ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين. وأشار أبو داود إلى هذا الحديث. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب البكاء في الصلاة. وفي سنن
لا ما يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا زاد في صلاته، واضح؟ ما إذا لم يزد فإنه لا يلزمه السجود. نعم فيه سلام النبي سلم عليه الصلاة والسلام.
باب البكاء في الصلاة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الضحى من البكاء صلى الله عليه وسلم، ولفظ النسائي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وفي باب التنحنح في الصلاة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. ولفظ ابن ماجه فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. وفي رواية للنسائي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتي فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي. وفي رواية له كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. باب الإشارة في الصلاة. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها. قال أبو داود هذا الحديث وهم. وقال الألباني ضعيف. باب كراهة النفخ في الصلاة. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح كرب وجهك. قال الترمذي إسناده ليس بذاك. وقال الألباني ضعيف. وفي رواية مولا لنا يقال له رباح وفي أخرى غلام لنا يقال له رباح. باب الاعتماد على العصا في الصلاة. وفي سنن أبي داود عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. باب تبريد الحصى في الصلاة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. وعند النسائي زيادة ثم أحوله في كفي الآخر. باب تغطية الفم في الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
قطع وشو؟ إلا له الكلام في أثناء الصلاة خارج الصلاة لا بأس.
لكن الشيخ نذكر دائما يعني أهل العلم والفقهاء يذكرون أنه مكروه مع أن فيه نهي. قال نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. هذا ما يدل على التحريم.
كل حال ممكن على لا لم يقل أحد بالتحريم من أهل العلم لذلك.
باب السجود على الثياب. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الله الشريف فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الله الشهلي وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. الكتاب الخامس صلاة التطوع والوتر. الفصل الأول: صلاة التطوع. باب تعاهد ركعتي الفجر. وفي سنن أبي داود عن بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة رضي الله عنها فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعند النسائي في أوله.
ما يصح هذا الحديث. يصح للنبي بس هذا الحديث معلوم، لأنه ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه لما تحدث النوافر التي كان النبي يصليها قال: وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين قبل إيش؟ قبل الفجر لا يصلي غيره. فكونه الآن بهذا الحديث رمقته شهرنا هذا غلط، هذا ما يصح. أما كونه يقرأ فيه يقول نعم هذا ثابت في حديث أخرى، الحديث معلول يعني. نعم.
وعند النسائي في أوله: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب. وفي الحديث. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي سنن الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما كان يقرأ فيهما وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال سعيد في ركعتي الفجر. وفي سنن الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمني بها وإلا خرج إلى الصلاة. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال النسائي: هذا حديث منكر. وقال الألباني: صحيح. وفي سنن ابن ماجه عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. قال:
مش الحديث منكر؟
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
ابني قال منكر.
النسائي
منكر ما يقصد المتن، هو يقصد إيش؟ السند. يقصد السند يعني، ولا المتن لا ريب فيه. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. قال الشاويش: سكت عنه أستاذنا الألباني. وفيه الحارث بن عبد الله الأعور رمي بالكذب وفي حديثه ضعف معروف. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب التطوع قبل المكتوبة وبعدها. وفي السنن الأربع عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. زاد في رواية للنسائي فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وفي سنن أبي داود والترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعند أبي داود كان يصلي قبل العصر 2 ركعات. قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذه الرواية حسن لكن بلفظ 4 ركعات وحسنه شيخنا.
الظاهر والله أعلم يعني إليه الإشارة في قول الله تبارك وتعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل سبح وآناء الليل وأطراف النهار أطراف النهار هذه أطراف النهار الله أعلم أو بعد طلوع الشمس وعند الزوال وقبل العصر. التشهد لا يسلم. لا المقصود أنه يعني يتشهد ثم يقوم ولا يسلم. سلام الواحد كل حال إن صلىها بسلامه لا حرج صلىها بسلام واحد لكن ظاهر الحديث أنه بسلام واحد. نعم
قوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين
إيه هذا تشهد يعني أنه يعني مو بيصل 4 جميع يجلس. اللي ورد عن ابن عمر أنه كان لا يفصل بينها ما في إشكال حتى لو أشبه الصلاة لا بس تورك لا بس.
وفي سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 2 بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي سنن النسائي عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف جدا. وفي سنن أبي داود عن طاووس قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن
المشهور أنهم كانوا يبتدرون السواري يصلون الركعتين قبل المغرب رضي الله عنه، هذا في الصحيح. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال في الزوائد في إسناده يعقوب بن الوليد: كان يضع الحديث. وقال الألباني رحمه الله تعالى: موضوع. وفي السنن الخمس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم، والحديث صحيح بدون زيادة النهار.
هذا هو الصحيح، الحديث هذا: صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة النهار فهي زيادة شاذة. نعم.
وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال في الزوائد في إسناده ابن الأصبهاني وهو ضعيف، وكذا قال النسائي وقال الألباني: ضعيف. زاد ابن ماجه: ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود: عبيدة ضعيف. وقال الألباني: صحيح دون جملة لا يفصل بينهن بتسليم. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهن وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.
ريت في تشهد. نعم في تشهد. أقول لك ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت هذا عن ابن عمر أنه كان يصلي 4 بسلام واحد. الله
أكبر. وفي سنن ابن ماجه عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي 4 قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال في الزوائد في إسناده مقال، وقال الألباني: ضعيف.
هو في مسلم، أصله في مسلم، هذا حديث في مسلم لا ريب أنه كان يصلي 4 قبل الظهر، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
وفي سنن ابن ماجه،
وهذا يعني يدلك على أن الحديث حديث حسن، حديث حسن.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء منهن. قال قال في الزوائد إسناده مسلسل بالضعفاء، وقال الألباني: ضعيف جدا.
الجمعة أصلا ما في سنة قبلها، يأذن ها المؤذن ويبدأ الخطيب، ما في سنة قبل الجمعة، إنما السنة يعني ما في سنة راتبة، لكن في نافلة، أما السنة الراتبة ما في راتبة يوم الجمعة، لكن فيه نافلة من شاء تطوع لا حرج. نعم.
وفي سنن الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة.
إجابة صحيح عند النسائي كذلك.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. ولفظ ابن ماجه كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. قال الألباني عن رواية ابن ماجه ضعيف وصحح شاكر رواية الترمذي.
رواية الترمذي وش هي؟
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعد.
نعم هذا هدي النبي أنه يقضي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن شريح بن آني عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط.
لا مو أحيانا لا أحيانا مو حديث النسائي صحيح اللي هو حديث حذيفة أحيانا مو بدائم. الغالب أن هدي النبي أن صلاته النافلة في بيته ما في المسجد، لكن هذا يدل على أن ما بين المغرب والعشاء وقت للتنفل. بعض الصحابة جعله داخلا تحت قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شيخ الحديث قرأته وشو؟
الشريح بن هاني عن عائشة ضعف الشيخ الألباني.
وشو؟
وعن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قال سألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعم.
المقصود أنه ثبت في مسلم عن عباس لما أنه بات قال صلى النبي العشاء ثم دخل وصلى أربعا بعد صلاة العشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام. فالأربع بعد العشاء هذه مستحبة وقد ثبت فيها آثار متعددة عن الصحابة يذكرون ما فيها من الفضل. وجاء فيها حديث البراء بن عازب وحديث لأنس وإن كان فيها ضعف ولكنه يشهد لها هذه الآثار عن الصحابة عائشة عبد الله بن عمرو بن مسعود وعدد من التابعين. وهي سنة وهي صلاة أربع ركعات حتى إنهم كانوا يقولون إنها تعدل بقيام ليلة القدر قيام ليلة القدر. نعم أي حديث ما شاء الله زين الحمد لله الحمد لله. نعم هي يعني تعدل بقيام ليلة القدر هكذا قال وهكذا جاء في الحديث. لكن الصحابة لا ريب في ثبوته. هل أسأل أخ يقول لك الآن أن الشيخ رجع وحسن الحديث حديث البراء بن عازب. نعم حديث أنس. نعم
باب صلاة النافلة في البيت. وفي السنن الثلاث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. ولفظ أبي داود: هذه صلاة البيوت. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وفي سنن ابن ماجه عن رافع بن خديج قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قال: في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عاصم بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. قال: في الزوائد في إسناده عاصم بن عمرو وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب صلاة النافلة.
قال في إسناده من؟
قال في إسناده عاصم بن عمرو وهو ضعيف.
بن عمرو ولا بن عمر؟
بن عمرو.
وش المتن ذكرني؟
المتن قال: أما صلاة الرجل في بيته فنور فنور.
كل حال جاء في هذا أحاديث صحيحة وصريحة، لعله يذكر بعضها الآن. أيوة، أو انتهى من الآن؟
انتهى البعض.
النبي قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. الله. نعم. الأصل في هذا أيضا من كتاب الله قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلوا فيها. نعم.
باب صلاة النافلة قاعدة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: والذي نفسي بيده، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ورأى أناسا يصلون قعودا فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وباب صلاة الضحى.
طبعا هذا في النافلة، صلاة القاعدة النافلة.
وفي سنن الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. وفي سنن أبي داود والدارمي
هذا له طرق، حديث جيد هذا له طرق. له طرق متعددة.
وفي سنن الدارمي وفي سنن أبي داود والدارمي عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. وعند الدارمي
هذا أيضا يندرج تحت قوله تعالى أليس الله بكافٍ عبد. فالكفاية على حسب العبودية، من ذلك أن تصلي أربعا في أول النهار يكفيك الله آخره أمر دينك ودنياك. صحيح، المقصود به قيام الليل. قيام الليل.
وفي سنن الدارمي عن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما إنهم يصلون صلاة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله
لا لا لا، هنا إنكار مو متوجه، إنكار متوجه لفعلها في المسجد، أما سنة الضحى فالأمر فيها متواتر ما يحتاج إلى. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هاني بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة
هذا يعني يدلك على أن النبي لم يكن من هديه في السفر أن يصلي الرواتب، وهذا الذي صرح به ابن عمر وما نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون فلم يصرح واحد منهم أولا أنها راتبة، ولم يصرح منهم واحد منهم، ولم يصرح واحد منهم ثاني أنه رأى النبي يفعل ذلك. أما ابن عمر قد صرح أنه رأى النبي لا يصلي ولا يسبح في السفر، وهكذا جاء عن أنس أن النبي لم يزد على ركعتين في السفر إلا الوتر وسنة الفجر. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أم هانئ فأخبرتني أنه صلى ثمان ركعات. وفي سنن ابن ماجه
هنا صلاة النبي هذه كانت بمناسبة فتح مكة، كانت بمناسبة إيش؟ فتح مكة عليه الصلاة والسلام، صلىها شكرا لله عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن ابن ماجه عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها فأقول له ألا تصلي هنا، وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام.
من هذا؟ سلمة. هذا يدل ربما يدل على فضل الصلاة في الروضة، على أن الصلاة في الروضة يتحراها الإنسان، يتحرى الإنسان الصلاة إيش في روضة المسجد. نعم.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أم هانية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قال الألباني في ضعيف أبي داود ضعيف وفي ضعيف ابن ماجه منكر بزيادة التسليم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة. قال في الزوائد في إسناده السعدي وأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه
على كل حال ثبت أيضا الصحيح ما يدل على صحة المعنى هذا، إنه قال يصبح على كل واحد على كل سلامة منكم صدقة. الإنسان عنده حوالي 360 سلامة، أمر معروف تسبيحة تصب بصدقة وتهليل صدقة وأمر معروف بصدقة وأمر إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. قال الترمذي حديث حسن غريب، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن النسائي
في عندك إسناده
إيش؟
أنا أقول هو حديث حسن، هو حديث إيش حسن. فإذا كان الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد، هذا الصحيح مثل زبد البحر، كيف بمن جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن طلعت ثم صلى ركعتين؟ لا ريب أنه أولى بهذا الفضل. نعم.
وفي سنن النسائي عن عطاء قال حدثتني أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين. قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله. قال الألباني صحيح دون قوله فما أدري فإنه شاذ. باب صلاة
كرر الحديث الله ما في داعي خلاص ذكرته مرة شو تكرره كل شوية يعني. ما لا 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 كلام في الروضة، لأن بعض أهل العلم أصلا يقول الروضة ما يعني ما يحرص على الصلاة فيها، هذا مو صحيح. الروضة في مسجد النبي هي من أكثر أماكن التي يتحرى الإنسان الصلاة فيها. الآن لا، بس هل المكان الآن يحطين في سجاد هذا هو تقريبا محل.
باب صلاة الأوابين. وفي الترمذي عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. باب صلاة التسبيح. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم. فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفر الله لك. قال يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في كل جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة.
من الصحابي هذا؟
عن أبي رافع.
أنا
قال فيه تعليق لأحمد شاكر.
أقرأ التعليق.
قال أحمد شاكر: قد بينا حال الرواة في إسناد هذا الحديث، ومنه يظهر أنه حديث حسن ويقوي رواية ابن عباس بمعناه. وقال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح.
وهو كذلك، له طرق عن ابن عباس وعن ابي رافع وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، صححه جمع من اهل العلم. اما استنكار الامام احمد فقد ذكر حافظ الفتح ان الامام احمد رجع الى اثبات الحديث، وذكر ايضا ابن منقم فائده عزيزه جميله، وهو من علماء الثقات، يعني ما هو بذاكر هذا له. قال: وكان ابن عباس يصليها بعد صلاة الجمعة، فهذا أيضا فعل السلف رضي الله عنه مما يقوي الحديث. ابن عباس يصليها بعد صلاة. ابن الملقم في البدر المنير، ملقم البدر المنير. وأما تضعيف شيخ الإسلام لها فالحقيقة لم يكن مبنيا على أساس، يعني لا من حيث الصناعة ولا من حيث يعني الفقه، فإنها العبادات ما تقاس منها. هذه صلاة الآن الكسوف فيها ركوعين في كلها، في كل ركعة، أقل ما له علاقة بها. وأما كون فيها وأما كون فيها كثرة التسبيح فهذا له شواهد كثيرة جدا فيها، منها أن النبي يوم مر معنا البارح علم الرجل الذي لا يحسن أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومنها أيضا أنه ثبت أن النبي كان أيضا إذا صلى استفتح فسبح عشرا، حمد عشرا، وكبر عشرا، وهلل عشرا، وهذا ما في إشكال في ثبوته يعني. ومنها أيضا أنه علم أمهانة إذا صليت فسبح عشرا واحمدي عشرا. ما المقصود؟ أنه حديث صحيح. نعم، أي وقت بتصليها، ليل، نهار، أحد؟ لا، ما تصلى جماعة، لأن هذا تسبيح خاص بك، ما فيها لا قراءة. ها؟ لا، ابن ملقن ذكر هذا عن ابن عباس، ما هو ما ذكر الإسناد ولا شيء، لكنه قال وكان ابن عباس، فهو ما يجزم بهذا إلا هو واقف عليه يعني.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عما، ولا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبك، ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أولا وآخرا، وقديما وحديثا، وخطأ وعمدا، صغيرا وكبيرا، سرا وعلانية. وعشر خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات فإن استطعت.
يعني تصير 300 تسبيحة فيها كلها. 75 هذه 150 300 تسبيحة. نعم. وشي؟ إيه تقول سبحان ربي العظيم، ها؟ ثم تقول هذا سبحان ربي الأعلى، ها؟ إيه. نعم، لا هذا جلسة استراحة تقول فيها عشرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. ها ايش ايش تقولها ثم تتشهد او تتشهد ثم تقولها لا حرج. ما بعضنا هذا ظاهر الحديث.
قال فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة.
مر معنا يا إخوان بالشيخ مصحح مر معنا البارح أن بعض الصحابة كان يقول في الثالثة والرابعة في الصلوات الفريضة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. أو ما انتبهتم؟ أي نعم. لا يجلس يتشهد بينه ويقوم كبقية ال... نعم.
قال إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة.
يعني الظاهر لي والله أعلم أن النبي طبعا العباس ما أسلم إلا عام الفتح متأخر، فيظهر لي لم يكن معه من القرآن شيء إيش كثير يقرأه، فالنبي قال له هذا أمر يعوضك، ها قد لا تستطيع مثلا فأنت اقرأ ما تيسر مما تحفظه وسبح. بل جاء في حديث صحيح قال سبحان الله والحمد لله الله أكبر هي من القرآن، هي إيش هي من القرآن، وخلق الله كلهم هذه لغتهم، ها التسبيح والحمد لله ولا إله الملائكة والمخلوقات والطير وهذه لغتهم. نعم.
قال فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وفي سنن أبي داود عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال إذا زال النهار فقم فصلي أربع ركعات. فذكر نحوه قال ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعات؟ قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. وفي سنن أبي داود
المستمر بن الريان لما قيل الإمام أحمد يرويه المستمر بن الريان قال فتعجب وقال ذاك شيخ ثقة، واضح ذاك شيخ ثقة، هذا اللي خلى ابن حجر يقول الإمام أحمد رجع عن تضعيف الحديث.
ابن حجر
فتح الباري. نعم.
وفي
كيف لا نافلة مطلقة، يعني قصدك أنه يصليها في وقت النهي؟ لا. نعم.
وفي سنن أبي داود عن عروة بن رويم عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما في الحديث قبله. وفي سنن الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمدي عشرا ثم سلي ما شئت. يقول نعم نعم.
غريب الشيخ الألباني ولا حديث ضعف.
اي لا ما يضعفش
ولا رواية كل الروايات
الشيخ الله يهله يعني غالبا ما هو يدخل رأيه في عقله في إنما يسلم للأسانيد ما لم يتبين له هناك شذوذ ولا.
لكن يعني أسانيدها كلها وطرقها كلها
لا ريب ما فيها لا كذاب ولا متهم من كذب أحبت بلا فيها شيء. يعني بعض أسانيدها أحد أسانيدها هو نفسه ذكره البخاري في الأدب المفرد في ما يقول إذا سمع صوت الرعد.
باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة
إنهم شيخاتنا الله يغفر الحي ويوفق يغفر الميت ويوفق الحي ويغفر الجميع قلدوا في هذا الشيخ الإسلام.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اجترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. لم يذكر الترمذي قصة مروان. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يقوم
بالصلاة. الذي يظهر الله أعلم الأمر بالاضطجاع ما يصح والقصة كل هذه ما تصح. إنما الذي يصح هو أن النبي كان يضطجع من فعله أما الأمر بالاضطجاع فلا يصح.
طيب الشيخ الحديث هذا ما هو القصة صحيح حديث
عائشة إلا في الصحيح كان يضطجع بس مو
الرواية هذه
والشي
قال الألباني صحيح لكن ذكر ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ والمحفوظ بعده.
بعد ركعتي الصبح
قال كانت عائشة
لا الذي يظهر أنه ورد نعم وربما اضطجع قبل ركعتين وربما اضطجع إيش أو ربما اضطجع أيضا قبل الوتر ربما اضطجع بعد الوتر. أي صحيح يحتمل هذا لأن هذه كان يصلي بعد وتر ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام هذا يحتمل يعني فكون هذا يحدث هذا كله إيش إشكال في هذا ما في إشكال يعني الاضطجاع هذا أمر يعني أمر جبلة طبيعي وله بعبادة وله
وفي السنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. قال المنذري في إسناده مجهول وقال الألباني صحيح.
طيب شلون الحين
في بنص في الصحيح
اقول لك شلون الحين يقول الشيخ ابو شوي انه
هذا المنذري
يقول
في اسناده مجهول وقال الالباني صحيح
انا قبل شيء البالي قبل شوي يقول شاذ او لا
يقول بذكر الاضطجاع
طيب هنا الحين وين في الاضطجاع متى الاخير اخر واحد
اذا صلى ركعتي الفجر ان كنت نائمه اضطجع طيب. كنت مستيقظ
الشيخ البالي يقول يضطجع قبل السنه يعني هذا الشاذ ولا بعدها
لا هو بس في السياق اللي قبل قليل قال وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى ياتي المؤذن فيؤذنه بصلاه الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج الى الصلاه قال الألباني صحيح لكن ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ والمحفوظ بعدها يعني بعد ركعتي الصبح
ماشي طيب
نعم وفي سنن أبي داود عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف باب متى يقضي ركعتي الفجر وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ الترمذي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت يا رسول الله إني لما كن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن ولفظ ابن ماجه أصلاة الصبح مرتين وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مما يعني يدل على أنه يجوز قضاء الراتبة في وقت النهي وقت النهي خصوصا بعد الفجر نعم.
وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس
سم الأظهر الأفضل يصليها إذا لم يخشى النسيان فالأفضل يصليها بعدما تطلع الشمس إذا لم يخشى النسيان إذا خشي نسيانها والانشغال لا حرج يصليها بعد الفجر
باب التطوع بالنهار وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا
يمهل
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين واللفظ لابن ماجه وفي رواية للنسائي كان يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره زاد ابن ماجه قال علي فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال وكيع زاد فيه أبي قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب
أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. باب
الشيخ الله يغفره شيخ الإسلام هل هذا موضوع؟ شلون يصير موضوع ولا فيه وضاع ولا فيه هذا من الغرائب يعني الله يغفره أحيانا يجزم بأشياء. نعم.
باب هل يتطوع حيث صلى المكتوبة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة. وفي سنن أبي داود عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يميني وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يميني وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
لا لا حديث حسن ظهر الشيخ محسن في موضع آخر قد جاء في الصحيح عن معاوية قال نهى رسول أن نصر بصلاة بصلاة مسلم حتى نخرج أو نتكلم.
الحديث اللي قبله يا شيخ قال في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني في الصلاة في السنة يغير مكانه.
ما يصح
ما يصح.
لا وش قال الشيخ إيه؟
الشيخ ما علق
ما يصح لا هذا مو في النافلة مو بين في النافلة الفريضة بس لا تشبك نافلة بفريضة أما النافلة فلا حرج.
التراويح كلها صلاة واحدة.
نعم.
الفصل الثاني التهجد والوتر. باب فضل الدعاء والصلاة آخر الليل. وفي سنن الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. وفي الدارمي عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا سائل يعطى ألا داع يجاب ألا سقيم يستشفي فيشفى ألا مذنب مستغفر فيغفر له. وفي الدارمي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل فذكر النزول. وفي رواية مثل حديث أبي هريرة. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري من يدعني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. وللدارمي إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا يقول لا أسأل عبادي غيري من ذا الذي يسألني. في الزوائد في إسناده محمد بن مصعب ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى صحيح.
الله أعلم.
وفي سنن الترمذي عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا.
صحيح لا ريب أنه له شواهد تدل على في حديث أبي هريرة أيضا فيه ضعف أنه أوجعه بطنه فقال النبي له قم صل. ولا ريب أن الصلاة من أعظم أسباب طرد الداء من الجسم. ما المقصود فضل الوقت هذا آخر الليل السحر هذا وقت فاضل الله ذكر فيه الاستغفار مستغفرين بالأسحار وذكر فيه أنه أنجى لوط لآل لوط نجيناهم بسحر فهو وقت فاضل وعظيم يعني أفضل أوقات الليل. نعم.
باب صلاة الليل مثنى مثنى. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك ثم أعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. باب صفة قيام الليل. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدا فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدا فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعل مثل ذلك. ولفظ أبي داود قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله
عنه علي ولا حذيفة؟
إيش؟
علي هذا ولا حذيفة؟
لا هذا عوف بن مالك.
يمكن أنه كان ربما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لكن الشيخ سبحان ذي الجبروت.
إيه نعم تقال نعم.
هذه تقال حتى في الفريضة.
حتى في الفريضة ما بالنبي قال أفهم الركوف عظموا فيه الرب.
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. هذا يفسر 13 شيخ.
وش يقول؟
تقول يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح.
أيوة.
يعني مع ركعتيه قبل الصبح.
إيه.
والأصل أنها 11.
نعم هذا.
وإنما 13 من الثنتين هذا.
من الثنتين ركعتي الصبح. نعم. وأحيانا قد تحد ركعتي العشاء. نعم.
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر 34 و36 و38 و39 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد 6 و3. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر 3 ويصلي 2 ركعات قبل صلاة الفجر. وفي سنن النسائي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. فلما صلى صلاة الصبح وهي العتمة اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. وفي سنن الترمذي
هذا يدلك على أن النبي ربما قرأ الآيات العشر وربما اكتفى ب5 آيات إذا قام. إن في خلق السماوات والأرض يقول إنك لا تخلف الميعاد هذه 5، فإذا أكملها صارت 10.
في سنن الترمذي والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر ب7، ولفظ النسائي أوتر ب9. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 فلما سن وثقل صلى 7. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب5 وب7 لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. يعني سرد يا شيخ.
أشكر الشيخ.
نعم
ماشي. نعم ظهر أنه يعني يجلس في آخرها، أما 5 فثابت الجلوس في آخرها
بدون تشهد إلا في آخر
التجار في الأخير. نعم.
وفي سنن النسائي عن الحكم عن مقسم قال الوتر. طيب يا شيخ من يفعل في التراويح؟
ما ينبغي هذا. هذا ما ينبغي. نعم.
وفي سنن النسائي عن الحكم عن مقسم قال الوتر 7 فلا أقل من 5. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره؟ قلت لا أدري. قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عمن؟ قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة رضي الله عنهن. وفي سنن النسائي عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرين. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها
إذا صلى تسعا جلس في الثامنة ذكر الله وحمد الله ودعا ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة
لا يجلس إلا في الثامنة.
إذا يجلس إلا في الثامنة يعني بمثابة التشهد يعني.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. وفي سنن ابن ماجه عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر 3 ركعتين بعد الفجر. وفي سنن أبي داود عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها. ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا. نفس وفي وفي السنن الثلاث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال الألباني رحمه الله تعالى شاذ بذكر الاضطجاع بعد الوتر. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ولا يقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من 9 فجعلها إلى 76 ركعتين وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لم يذكر 4 ركعات. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح دون 4 ركعات والمحفوظ عن عائشة 2.
لا 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 ربما صلى 2 وربما صلى 4 عليه الصلاة والسلام قد حفظ هذا من حديث ابن عباس. نعم لا ما يعارض هذه يقول ابن القيم هاتان 2 بمثابة الراتبة بعد الفريضة
قبل الفجر
قبل الفجر
يعني هي 2 الفجر
لا
بل بمثابة
مثابة النافلة الراتبة بعد الفريضة.
وفي سنن أبي داود عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات، وكان آخر صلاته من الليل الوتر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال الألباني شاذ والمحفوظ 11 ركعة. وفي سنن
يعني طبعا المفروض أنه يحمل هذا على الأحاديث الأخرى المفصلة كما فصلت قبل بركعتي سنة الفجر أو بركعتي سنة العشاء. نعم.
باب حثي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. وفي رواية للنسائي عنه عن أبي ذر موقوفا. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام الليل حتى قال ولو كان يرغب في قيام الليل حتى قال ولو بركعة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حسين بن عبد الله ضعيف.
حسن هذا حديث حسن جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو في البخاري أيضا عن ابن عباس. معاوية صلى ركعة لكن جاء عن ابن عباس أنه قال صلوا من الليل ولو ركعة.
هذا في البخاري
لا اللي في البخاري أن معاوية صلى ركعة.
نعم.
فقيل ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فدعه فإنه فقيه.
باب ما يقول إذا قام للتهجد. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب ما يكره من التشدد في العبادة. وفي سنن الترمذي عن مسلمة بن عمرو قال كان عمير بن هاني يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. باب اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة. وفي سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وفي سنن أبي داود والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر 3 ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه فيقول لرب الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظ الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلغ يعني تشق حتى تزلغ يعني تشقق قدماه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه فقيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. باب من نام الليل حتى أصبح. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا نبي يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الوتر. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وفي السنن الثلاث عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. وفي السنن الأربع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود مثله وزاد فقال أعرابي ما تقول، فقال ليس لك ولا لأصحابك. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئه الصلاه المكتوبه، ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الدارمي: فلا تدعوا. وفي سنن ابي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانه يدعى المختجي سمع رجلا بالشام يدعى ابا محمد يقول: ان الوتر واجب. قال المختجي: فرحت الى عباده بن الصامت رضي الله عنه فاخبرته، فقال عباده: كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء الله ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. وفي روايه لابي داود
هذا ظاهر الحديث
وفي رواية لأبي داود: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي رواية موقوفة: زاد من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أومائما، وعند الدارمي: أوتر بخمس وفيه فبواحدة، فإن لم يستطع فأومى بإيماء. وفي سنن أبي داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر مثله. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن خارجة بن حذافة
أو ما يقول إذا فإذا لم يوتر أو ما يقول كذا جميل ما أدري والله وش اللفظ هذا إما عادة يكون إما في سفر أو لمريض على كل حال إما لا يكون إلا لمن ركب راحلته أو لمريض والله الأمر فيه الساعة يعني. لكن أظهر لي أنك تجلس ما تصلي مثل ما فعل الصحابي لنا.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال الألباني: صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم. وقال في ضعيف أبي داود ضعيف، وحسنه شيخنا.
نعم له شاهد، له شاهد ذكرته في بعض.
وفي سنن أبي داود عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. قال الألباني رحمه الله تعالى شاذ.
إيش كان إيش لا يسلم؟
كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.
يقصد أنه يصل بين الشفع والوتر. الصحيح أن هذا شاذ.
وفي سنن ابن ماجه عن المطلب ابن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البتيرا. فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقال الألباني ضعيف.
لا بل هو حسن لأنه ثابت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه البخاري أنه كان يصلي من الليل فإذا جاء الوتر صلى ركعتين ثم سلم ثم انتظر قليلا وكان ربما دعا بالشيء ثم أوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قل فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما سبق من صلاة.
باب القنوت. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. ولفظ النسائي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال يا بني إنها بدعة. قال الألباني رحمه الله تعالى قال حسنه شيخنا.
مقصود به في الفريضة أو في النافلة. مقصود أنهم لم يكونوا يقنطون في الفريضة
مثل فعل الشافعية في الحسنة
مثل فعل جميع المذاهب مالكية والحنفية والشافعية كلهم يقنطون في صلاة الفجر خصوصا.
نعم.
وهذا مثل ما قال رضي الله عنه بدعة. نعم مشروع هذا ما بأس. النبي قنت شهرا عليه الصلاة والسلام.
لكن هل يصح كذا كل يقنت لما شاء أو متى شاء؟
لا يقنت إلا بإذن الإمام.
الآن يا شيخ كل يقنت يعني يشوف ذا الأخبار ويقنت على كيف؟
ما يصح. لابد أن تصدر فتوى من العلماء المخولين من ولي الأمر. فإذا صدرت فتوى لا حرج. يؤمن. نعم أمن لا حرج.
باب القنوت في رمضان. وفي سنن أبي داود عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن
منه
عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان.
هذا ثابت وهو المشهور عمل الصحابة أنهم ما كانوا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان. نعم. لا ما هو بدال قلت أو الشهر لا بس لكن الأكمل يعني يقلت مثل ما قالت الصحابة.
هذا عموم عملهم الشيخ.
هذا عموم عمل الصحابة ما يقلتون إلا نصف الأخر.
ما ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يقلتون
أبد أبد. أنت ترى أنت اليوم من العمل الناس يقتلون من أول الشهر ما فيه لكن أنا أكلمك عما أعلمه وأحفظه عن الصحابة أنهم ما كانوا يقتلون إلا في النصف الأول.
وفي سنن أبي داود عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبق أبي. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
نعم.
وفي سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع. باب القنوت في الصبح. وفي سنن أبي داود والنسائي عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. وعند النسائي فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنية. وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى موضوع.
في ماذا؟ لا لا قنت قبل الركوع شهرا ثم تركه. في الوتر لا بأس إن قنت قبل الركوع فقد ورد إن قنت بعد الركوع كلاهما جائز.
باب دعاء القنوت في الوتر. وفي السنن الخمس عن الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. زاد في رواية للنسائي وصلى الله على النبي محمد. قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذه الرواية ضعيف.
أو يقصد زيادة
صلى الله عليه وسلم.
ولكن الصلاة على النبي مقصودة مو بشرعا. الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي. حسنا له معروف الشيخ بس يمكن عشان اللفظة هذه.
وزاد في رواية للدارمي حملني صلى الله عليه وسلم على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي فقال ألقها أما شعرت أنها لا تحل لنا الصدقة. وقال الحديث. وفي السنن الأربع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. باب قضاء الوتر.
والله ما أعرف له أصل لا أعرف له أصلا. أديش لا أدري والله يا أخي الكريم ما لا أعلم يعني ما أعرف حد من المعاصرين يعني قال لكن إذا بالغ فيه أو خرج عن المعروف من الدعاء هذا يمكن يقال بدعة.
شيخ أمه بعبادة وأتى بها على غير الوصف ما نقل أنا النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
على كل حال إذا نص العلماء على أنه بدعة فهو كذلك، وإنما نص لأن الناس يعني يقرؤون القرآن فيجعلون الدعاء مثله يرتلونه كما يرتلون القرآن، هذا الذي يفعله الأئمة الآن، يرتلون الدعاء كما يرتلون القرآن. إيش في قولة النوازل؟ لا ما فيه، لا بد من إذن الإمام. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إيه نعم، صليت مثل شافعي ولا حنفي كافي. ثبت نعم لا شك ثبت عنهم أنه صلوا 23 الشيخ منكم ما وقف على بعضها، إنه ما وقف على بعض هذه الآثار.
باب قضاء الوتر. وفي النسائيان إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. زاد الترمذي وإذا استيقظ. وفي سنن الترمذي عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. باب قيام الليل بآية يرددها. وفي النسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر. وفي الترمذي وابن ماجه عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. ولفظ ابن ماجه كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع فقام فركع. وفي سنن الدارمي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له. ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر. باب القراءة في السفر. وفي سنن الترمذي باب القراءة في الوتر. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. وفي رواية للنسائي والدارمي يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح الحديث. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة، وفي رواية لأبي داود وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وفي النسائي عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة. وفي رواية ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. وفي سنن النسائي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. وفي سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا. وفي سنن النسائي عن أبي مجلز أن أبا موسى رضي الله عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء بعد الصلاة. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في العطاء ويروى في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين والشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظمي ونورا في عظامي اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد.
لا بأس قضاءه بعد يعني بعد أذان الفجر، لا بأس إذا كان متعود على الوتر قبل الفجر يقضيه. كل حال يعني لو صلى لنفسه قلنا يطيء، أما يصلي للناس فلا ينبغي هذا، ما ينبغي أن يطيء. لا ينبغي أن لا يقل عن ثلاث آيات، اللي يقل إيش عن ثلاث آيات. آخر الآية
تقسم الآية نصفين ركعتين،
لا هذا مو بزين، هذا مو بعيد عن البدعة. نقسم الآية نصفين، الدليل قول النبي: لا يذهب أحدكم إلى المسجد فيقرأ تعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث ناقات كوماوات. هي تكفي آية الدين وجه.
الكتاب السادس: الإمامة والجماعة.
كم الساعة؟
نص.
نص. نص. زمان نص متعدد. على
الساعة اللي عندنا.
أنا كملت الساعة بقي إلى سبعنا.
طيب.
الفصل الأول: الإمامة. باب: الإمام يخفف الصلاة ويتمها. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وفي سنن النسائي عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب. في هذا الخبر خبر الصحيحين عن جابر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. قال الألباني: منكر بذكر المسافر. وقال شيخنا حسن.
حسن من دون ذكر المسافر. اي نعم، يعني احيانا قد يؤم بالصورة الطويلة. يبقى المقصود انه يطيل الفجر، ما يجعل صلاة الفجر مثل صلاة العشاء والمغرب، المقصود انه يطيل فيها يعني. لكن لا يكون الإطالة على حساب الركوع والسجود. أن بعض الناس يطيل هم الركوع يا الله ما تبغى تقول بعد وراء سبحان ربي الأعلى ما ينصح.
هذا واقع.
سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف القيام ويطيل الركوع والسجود. يعني يخفف القيام ويطيل الركوع والسجود. هذا هدي النبي عليه. ما كان ركوع يقل عن عشر ولا سجوده يقل عن عشر عليه الصلاة والسلام. هذا معنى يقول الشيخ الإسلام هذا معنى قول أنس أخف الناس صلاة في تمام. قال التمام أنه كان مثل عمر بن عبد العزيز.
نعم.
قل اجلس اجلس يا أخي صل وانت جالس. يعني ما معقول بيقل عن وجه في الركعة. ما صار قيام هذا. وش يسوون بآخر الشهر إذا صار بيقرأ 4-5 توجه في الركعة؟ شلون يقون يتابعون؟
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي السنن أبي داود عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يأمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض. فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. وقال الألباني صحيح وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. زاد ابن ماجه وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. باب النهي عن سبق الإمام. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. قال في الزوائد في إسناده مقال بسبب دارم وحسنه شيخنا. باب الإمام يخرج لعلة. وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. وفي سنن أبي داود عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه قال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. قال أبو داود ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومى بيده إلى القوم أن اجلسوا.
ما تصح الرواية. كبر ما تصح. هذه مخالفة رواية الصحيحين. صحيح أنه لم يكبر عليه الصلاة والسلام. أنه كبر ثم قال لهم مكانكم.
قال فكبر ثم أومى بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة قال أبو داود وكذلك حدثنا
مرسل عطاء مرسل.
قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
هذا مرسل.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء وصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني حسن صحيح. هذا كذلك
وهذا ما يصحنا لا.
باب إمامة باب الإمام ينتظر اجتماع الناس. وفي سنن أبي داود عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب قال في سنن أبي داود عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. قال الألباني ضعيف.
هذا السالم إذا كان ما هو مرسل فهو حديث حسن. إذا لم يكن سالم إذا كان صحابي سالم لأن هذا في الصحيح. عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. لا ما في تقام الصلاة. ما تقام الصلاة. إيه وش عليه قام الصلاة. أقول قامت الصلاة يمكن أنه أخرها ما في إشكال. مقصود أصل الحديث أن النبي كان هذا هديه إن رأى إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. لا بأس النبي ربما فصل بينها بأشياء كثيرة. جاء مرة رجل وسأل النبي وقد قيمت الصلاة وجلس يتحدث ما حتى نام القوم ثم قام النبي عليه السلام وصلى ولم يعد الإقامة.
باب مقام الإمام من الصف. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. قال الألباني ضعيف لكن الشطر الثاني منه صحيح. باب مسؤولية
وسط الإمام هذا يعني من حيث السنة العملية لا ريب فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يصلي الرجل عن يمينه وعن يساره ثم صار يدفعهما خلفه عليه الصلاة والسلام. المرأة تصلي إذا أمت وسط النساء فلا ريب أن هذا هو السنة. نعم. ما ينبغي هذا لا ما ينبغي. نعم.
لكن إذا فيه ضيق
هذا ضرورة بعد ما يصلي بالشارع ولا بالسطح. نعم.
باب مسؤولية الإمام. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. ولفظ ابن ماجه عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك حقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي حازم قال
أصله في الصحيح قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ومر معنا حديث الإمام ضامنها المؤذن
مؤتمن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. باب التدافع على الإمامة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. قال ولفظ ابن ماجه يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب إمامة النساء. وفي سنن أبي داود عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة. وفي رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أنت أم أهل دارها. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. باب من أم قوما وهم له كارهون. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتي أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. وعند ابن ماجه ومن اعتبد محررا. قال الألباني ضعيف إلا الجملة الأولى فصحيحة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. قال الألباني ضعيف بهذا اللفظ وحسن بلفظ العبد الآبق مكان أخوان متصارمان، وصححه شيخنا
ألا حسنه
بنفس الشيخ اللي ذكره الشيخ.
لا بلفظه يعني
بلفظ الأخوان متصارمان. وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال الألباني رحمه الله تعالى حسن، وقال شاكر بل هو صحيح وعلل ذلك وحسنه شيخنا. وفي سنن الترمذي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون.
وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. قال الترمذي حديث أنس لا يصح. وقال الألباني ضعيف الإسناد جدا. باب إمامة الزائر.
بركة
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.